ألهم خير الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن بأن الله خلا.
لكن الخالق سبحانه أسعده أنزل قرآنا.
لكن الخالق سبحانه أسعده أنزل قرآنا
طمأنه بالنور الساطع والذكر الميمون الرايا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، كما نسأله جل وعلا أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بمصر وأهلها خيرا فوفقه لكل خير وبارك له في سعيه، ومن أراد بمصر وأهلها سوءا فاجعل كيده في نحره وأشغله بنفسه واجعل تدميره تدبيره. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون ويا أيتها الأخوات المشاهدات، هذا هو لقاؤنا المتواصل مع قصص القرآن العظيم، ولا زال حديثنا موصولا مع قصة الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم ربنا تبارك وتعالى هدى. وألخص سريعا ما قلته من دروس مستفادة من هذه القصة العظيمة، قصة أصحاب الكهف. كان الدرس الأول هو أن من صدق في إيمانه وعلم الله صدق إيمانه، لا شك أن الله تبارك وتعالى يزيده هدى، ثم بعد ذلك يحفظه ربنا تبارك وتعالى بأن يثبت قلبه على الإيمان. قال تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هذا هو الدرس الأول. ثم بعد ذلك قلنا إن الله تبارك وتعالى هو الذي يدبر أمر العباد، فلا شك أن من اتقى الله عز وجل وكان في زمرة أوليائه وكان من زمرة أنصاره وكان من زمرة أنصار دينه، فلا شك أن الله تبارك وتعالى يجعل له مخرجا، لأن الله تبارك وتعالى قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهنا معنا
في قصة الفتية قال ربنا تبارك وتعالى: فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فإذا نشر ربنا تبارك وتعالى رحمته على الفتية حتى إنه تبارك وتعالى ضرب على آذانهم في الكهف سنين عددا، حتى إن ربنا جل وعلا قلبهم ذات اليمين وذات الشمال ليحفظ أجسادهم من التعفن ومن التقرح. فكانت هذه آيات من عند الله تبارك وتعالى، وكانت هذه نعم من عند الله تبارك وتعالى، وكانت هذه نعما من عند الله تبارك وتعالى. لا شك أن الله تبارك وتعالى هو الذي يملك الأمر كله، وهو الذي يدبر الأمر كله، وبيده ملكوت السماوات والأرض، وبيده مقاليد كل شيء جل وعلا. ثم من الدروس التي إن شاء الله تبارك وتعالى نتناولها في هذه الحلقة، وهي دروس عظيمة تتوافق مع ما نلقاه الآن من فتن ومن محن ومن تسلط بعض الفاسقين وبعض المفسدين في أجهزة الإعلام والقول على الله تبارك وتعالى بغير علم. حينما تكلم ربنا تبارك وتعالى عن مدة لبث أهل الكهف في كهفهم، قال: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. فهنا قال ربنا تبارك وتعالى: قل الله أعلم بما لبث. وقال ربنا تبارك وتعالى حينما اختلفوا في عدتهم، قال جل وعلا: قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. ففي هاتين الآيتين يبين لنا ربنا تبارك وتعالى بأن العلم عنده هو جل وعلا، وبأن الذي يعلم حقيقة أمر العباد هو الله عز وجل. ولذلك كان من أدب علمائنا إذا ما سئلوا سؤالا وقدموا جوابا كانوا يختمون دائما إجاباتهم بقولهم: والله تعالى أعلم. ذلك لأن هناك خطورة شديدة وكبيرة جدا من أن يقول الإنسان على الله ما لا يعلم، ونحن يخرج علينا في هذه الفضائيات التي تبث الفتن من يقول على الله بغير علم، بل من يفتري على الله الكذب. ذلك لأنهم يريدون الخراب لهذا البلد ويريدون الفساد في الأرض. قال تعالى:
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون.
فهؤلاء بقولهم على الله تبارك وتعالى الكذب فلن يكتب لهم الفلاح، بل سيدمرون عما قريب إن لم يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى. ويقول جل وعلا في شأن اتباع خطوات الشيطان:
إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
فالآن تجد كل من هب ودب وكل من له صلة بالدين أو ليست له صلة بالدين يعني يفتي في كلام الله وفي كتاب الله ويقول هذا حرام وهذا حلال، ويخرجون علينا وقد حاربوا الله ورسوله وحاربوا دينه ليعلموا الناس الأخلاق. انظروا في أنفسكم وانظروا في إفسادكم وفسادكم الذي تقومون به لتدمير هذا البلد الذي إن شاء الله تبارك وتعالى سيحفظه الله عز وجل من كيدكم، وسيجعل ربنا تبارك وتعالى كيدكم في ضلال، وسيجعل مكركم في بوار، كما قال جل وعلا:
استكبارا في الأرض ومكر السيء، استكبارا في الأرض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا.
لن تتبدل سنن الله تبارك وتعالى في أخذه للظالمين، لأن الله تبارك وتعالى يملي لهؤلاء القوم، ولأن الله تبارك وتعالى يعلم ما في قلوب هؤلاء القوم، ولأن ألسنتهم فضحت ما في قلوبهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى:
قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر.
فهؤلاء يحملون في صدورهم حقدا على الإسلام وأهله، والدليل على ذلك هؤلاء الذين يخرجون علينا مساء وصباحا يستهزئون من كتاب الله، ويستهزئون من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستهزئون من عباد الله الصالحين، ونسأل الله أن يجعلنا من عباده الصالحين. قال جل وعلا:
إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم
يوم القيامة إن شاء الله تبارك وتعالى سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
إذا لا ثواب لهم ولا خير في عاقبتهم إن لم يتوبوا الآن إلى الله تبارك وتعالى. إذا القول على الله تبارك وتعالى من الكبائر، قول الله تبارك وتعالى بغير علم من الكبائر: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. من الكبائر أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. وهؤلاء قد انكشفت أو انكشف مخططهم الذين يبغون به، وقال أكثر من واحد منهم: انتهت المسألة، نحن المسألة عندنا ليست إلغاء الإعلان الدستوري ولا إلغاء مشروع الدستور، وإنما المسألة عندنا هي إسقاط رئيس الدولة كما أسقطنا الرئيس السابق المخلوع. فإذا بدت المسألة واتضحت خيوط المؤامرة. فإذا إخوة الأحبة، كيف يسقطون رئيسا جاء بموافقة الشعب وجاء بما تقولون بالديمقراطية؟ ألم تؤمنوا بالديمقراطية؟ لماذا كفرتم بها الآن؟ ألم تقولوا إن الديمقراطية توحي بأن الأغلبية لو تخطت 50% يجب أن ننصاع لها وأن نرفع لها القبعة وأن نقول وأن نحييها؟ فماذا حدث لكم الآن؟ إنما هي أمور يختلقونها ويزجون بأنفسهم في أتون أو في أتون الفتنة، ويريدون أن يفسدوا البلاد والعباد. إذا من الدروس الأولى التي نعلمها أو نتعلمها من قصص سورة الكهف الدرس هنا اليوم: قل الله أعلم، قل ربي أعلم بعدتهم، قل الله أعلم بما لبث. فيقول ربنا تبارك وتعالى أيضا: أبصر به وأسمع. أبصر به يعني ما أبصره لكل مبصور ولكل مرئي، وما أسمعه لكل مسموع، بل إنه يسمع ما يسمعه البشر وما لا يسمعه البشر، فلا يغيب عن بصره شيء ولا يغيب عن سمعه شيء جل وعلا. فالله تبارك وتعالى يعلم ما يدبره هؤلاء ويسمعهم حينما يختفون عن الناس ويحيكون مؤامراتهم. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه حينما تكلم ربنا تبارك وتعالى عن هؤلاء الذين يدافعون عن أهل الضلالة وعن أهل الإجرام، يقول جل وعلا:
ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا.
إذن لو أنهم استخفوا كما قال ربنا تبارك وتعالى قبل هذه الآية:
يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا.
الله تبارك وتعالى أحاط علما بما يقولون وبما يعملون، فاستخفاؤهم من الناس وتدبيرهم للمؤامرات من وراء الناس فإن أمرهم مكشوف على الله تبارك وتعالى، مكشوف أمام الله عز وجل، فهو الذي خلقهم، هو الذي يعلم السر وأخفى. فلا بد أن نتعلم هذا الدرس من هذه القصة المباركة: قل ربي أعلم بعدتهم، وأيضا قل الله أعلم بما لبثوا، له غيب السماوات والأرض، أبصر به وأسمع، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا جل وعلا. هو المهيمن على كونه وهو المهيمن على خلقه. من الدروس أيضا التي ينبغي أن نتعلمها في هذه القصة المباركة أن الهداية بيد الله تبارك وتعالى، وأن الموفق من وفقه الله، وأن المخذول من خذله الله، وأن المنصور من نصره الله. قال تبارك وتعالى:
من يهدي الله فهو المهتد، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
الهداية لا يمكنها من قلب عبد إلا رب القلب جل وعلا. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستطع أن يهدي عمه أبا طالب مع نصرة أبي طالب لابن أخيه، ولذلك قال له ربه جل وعلا:
إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين.
يعني هو أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه، وهو أعلم بالمخذول الذي لا يستحق الهداية فيبقيه على ضلاله. ولذلك لابد أن نعلم أن الهداية على صنفين: هناك هداية دلالة وإرشاد، وهناك هداية توفيق وتمكين للإيمان في القلب. الثانية لا يملكها إلا الله تبارك وتعالى، وهي التي قال عنها ربنا تبارك وتعالى:
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء.
أما هداية الدلالة فقال عنها ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وقد رأينا أن الله تبارك وتعالى نفى عن نبيه الهداية، بمعنى نفى عنه القدرة على هداية الخلق إلا بإذنه جل وعلا. فتمكين الهداية من قلب إنسان لا يملك ذلك ملك ولا رسول كما رأينا أو كما سمعنا منذ قليل. فكيف يقول ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم.
لتهدي يثبتها له وينفيها عنه في الآية الأخرى إنك لا تهدي من أحببت. فالهداية التي أثبتها ربنا تبارك وتعالى لنبيه هي هداية الإرشاد، كما قال ربنا تبارك وتعالى في شأن ثمود:
فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى.
يبقى هديناهم يعني أرشدناهم إلى طريق الرشاد وعرفناهم طريق الخير، ولكنهم استحبوا الضلالة على الهدى، استحبوا العمى، استحبوا ألا يبصروا، كما نرى كثيرين في زماننا هذا من المفسدين من الإعلاميين الضالين الذين يريدون أن يصدوا بل يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. نخبرهم بطريق الرشاد، ندلهم على الخير، فإذا بهم يجعلون غشاوة على أبصارهم، كما قال ربنا تبارك وتعالى في شأن من جعل على بصري وقلبي غشاوة، قال جل وعلا: أرأيت من اتبع إلهه هواه وأضله الله على علم وجعل على سمعه وقلبه غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ هذا الذي اتبع إلهه هواه واتبع هواه وجعل إلهه هو وجعل هواه هو الإله الذي يستمد منه الأوامر والنواهي، فإن جئته بكل آية وإن جئته بكل حجة، والله الذي لا إله إلا هو، لو جئته برسول الله صلى الله عليه وسلم سيجعل على بصري غشاوة ويجعل في أذنيه أصابع حتى لا يسمع قول الرسول ولا ينظر إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى في حق نوح: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. إذن أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وجعل على سمعه وبصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ من يهديه من بعد الله؟ لا أحد. فإذن هؤلاء لا يصلح معهم أي رشاد ولا أي دليل غير أننا يعني ندعو الله تبارك وتعالى أن يفتح مغاليق قلوبهم وأن يتوب عليهم قبل فوات الأوان، لأنهم لو قابلوا الله تبارك وتعالى بما هم عليه الآن فإنه ينتظرهم عذاب أليم. إذن فالقضية قضية الهداية على أمرين، كما قلت: هداية تمكين من القلب، وهذه لا يملكها إلا الله عز وجل، لا يملكها حتى الرسول صلى الله عليه وسلم، هناك هداية إرشاد، ونحن الذين ينبغي أن نقوم بها أن نرشد الناس إلى ربهم وأن ندل الناس على ربهم. أيضا من الدروس في هذه القصة العظيمة بأن الله تبارك وتعالى ينشر رحمته، يقول تعالى:
وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد.
ينزل الغيث أي المطر من بعد ما قنط الناس وأيسوا من نزوله، وينشر رحمته جل وعلا على الخلق وعلى العباد، ورأينا كيف نشر الله تبارك وتعالى رحمته على الفتية لما آمنوا بربهم وربط ربنا تبارك وتعالى على قلوبهم. فأقول: الطريق أمامنا الآن في وسط هذه الفتن وفي وسط هذه الملاحم ليس لنا إلا الله، ينبغي أن نحسن الالتجاء إلى الله. إخوة الأحبة، إننا نرى أناسا يسهرون طوال الليل من قناة إلى قناة، من أخبار إلى أخبار، ثم يضيع عنهم أو تضيع منهم صلاة الفجر. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، وأثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فنضيع صلاة الفريضة ونضيع النافلة. المفروض في وسط هذه المحن أن نقوم لله تبارك وتعالى بالليل، أن نتضرع لله تبارك وتعالى. يقول ربنا تبارك وتعالى هو يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم:
ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.
إذن يخبر ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه أرسل إلى أمم من قبله، أرسل لهم رسلا، وابتلاهم ربنا تبارك وتعالى بالضراء وبالبأساء لعلهم يرجعون إليه ويتضرعون إليه. الذي يملك كشف الضر عن العباد هو الله، الذي يملك الأمر كله هو الله. في وسط هذه المحن ماذا تستفيد؟ ساعة تمكث، ساعة، ساعتين، ثلاث ساعات، الخبير الاستراتيجي، مش عارف، المحلل السياسي، خريج العلوم السياسية، وكلام متكرر، وهذا يخرج من هذه القناة إلى هذه القناة، ومجموعة من التافهين من المفسدين الذين جمعوا أنفسهم وجمعوا جموعهم للاستهزاء بدين الله وبشرع الله وبعباد الله الصالحين. تفضل. تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع حضرتك أم أسماء من بورسعيد، شيخ منها، أنت منور الشاشة، الله يبارك لك يا شيخ.
الله يحفظك ويبارك فيك، تفضلي أم أسماء.
والله يا شيخ أنا ليا سؤال عن حضرتك معايا؟
نعم نعم تفضلي.
أيوة. وقال لي حضرتك يا شيخ منها الوقت الحجاج لما بينزلوا من على عرفات، فطبعا في حديث ان هو الرسول عليه الصلاه والسلام قال لهم ان ربنا غفر لهم ذنوبهم. فعايزه اعرف بقى الجماعه اللي هم بيصلوا زينا وبيعتمروا وبيحبوا زينا بس ليهم طريقه تانية غيرنا، دول برضو ربنا بيغفر لهم؟ يعني اللي هم زي الشيعة والناس دول.
أسمعك إن شاء الله، أجيبك بإذن الله تبارك وتعالى. أولا العلم بالمغفرة والعلم بصدق القلوب عند الله تبارك وتعالى، إنما عندنا أسس ينبغي أن نتعلمها، أسس الاعتقاد الصحيح. ما هو اعتقادي في كلام الله؟ ما هو اعتقادي في الله أولا ثم في كلامه؟ ما هو اعتقادي في رسله؟ ما هو اعتقادي في الملائكة؟ ما هو اعتقادي في اليوم الآخر؟ ما هو اعتقادي في القدر، في القضاء والقدر، خيره وشره وحلو ومره؟ هذه أصول الاعتقاد الستة، أركان الإيمان الستة. لو فقدت شرطا من هذه الشروط أو فقدت ركنا في عقيدتي من هذه لا يصلح معي ولا ينفع معي لا صلاة ولا زكاة ولا صوت. فمثلا القرآن العظيم هو من عند الله تبارك وتعالى، قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلما تأتي طائفة من الناس ويقولون إن هذا المصحف الذي بين أيدينا ليس هو المصحف، إنما المصحف الكامل هو الذي عند فاطمة، اللي هو مصحف فاطمة، وهو عند المهدي المنتظر محمد بن الحسن، وهو الآن في سرداب سامراء، وسيخرج في آخر الزمان، الذي يسمى عند الشعب المهدي المنتظر إن شاء الله. تفضل تفضل حق تابعي.
أيوه
تفضل.
أيوه
تفضل. أيوة. تفضل حق تابعي معاك على الهواء. تفضل.
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يحفظك حق تابعي. تفضل.
معاك أبو وائل.
تفضل أبو وائل.
ربنا يخليك
ويخليك.
والنبي ايه رايك في ال ايه راي الدين في ال في ايه راي الدين في الاخوه البلطجيه؟
هم اخوه.
طيب ايه رايك في ايه رايك في البلطجيه، الدين في البلطجيه؟
اه كده راي الدين في البلطجه وفي البلطجيه.
البلطجيه.
نعم حاضر اجيبك ان شاء الله تبارك وتعالى. اجيب على سؤالك. إذا لو أن إنسانا اعتقد أن هناك قرآنا غير الذي نقرأه وأن هذا القرآن ناقص، يبقى بهذا الكلام قد كذب الله تبارك وتعالى، ومن يكذب الله تبارك وتعالى يكفر. فإذا مثل هذا لو يعلم ذلك لا يصلح معه لا صلاة ولا صيام ولا جهاد ولا أي شيء، لأنه كذب، هدم ركنا من أركان الدين، كذب الله واعتقد بأن المصحف الذي بين أيدينا ليس هو المصحف. فإذا هناك أمور لابد أن نصححها، أولا صحة الاعتقاد، ثم يترتب العمل بعد ذلك على الاعتقاد الصحيح. المسألة. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر إدارة القناة ونتمنى لهم مزيدا من التقدم كما يقدمون للمشاهدين، ونخضع بصراحة لمعه من الدعاء الإسلامي.
اللهم أمين يا رب العالمين. ربنا.
وأتمنى التوفيق لأبي وشيخي الشيخ عبد المنعم عبد المبدع، وربنا يزيدك من نعيمه ويكثر من أمثاله.
الله يكرمك سمير. الله يحفظك ويبارك فيك.
ممكن نعرض.
نعم. ألو.
شيخنا.
تفضل سمير.
في سؤال مطروح كده من اخواتي واصحابي، بيقول لو الاخوان والسلفيين انضموا لحزب واحد.
طيب حاضر ان شاء الله.
ونلغي حزب الحريه والعداله ونلغي حزب النور.
طيب حاضر.
هل ده متاح ولا يكون صعب على ان احنا نوحد صفوف؟
أجيبه
خصوصا ان اللي طرح الاسئله دي زملاء من النصارى.
ان شاء الله نجيبك ان شاء الله تبارك وتعالى نجيبك. اما عن مساله البلطجه، البلطجيه الذين يقطعون الطرق ويهجمون على الناس ويقتلون الابرياء ويفزعون الناس، هؤلاء لهم حكم في شرع الله تبارك وتعالى. واسمع ماذا قال ربك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. طبعا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. فهؤلاء المفسدون في الأرض المحاربون لله ورسوله، ويدخل تحت هذه الآية كل مفسد من الإعلاميين الذين يقلبون الحق باطلا والباطل حقا، وهم يعلمون ماذا يفعلون ويفعلون ما دورهم تماما في إشعال نار الفتنة وتدمير هذا البلد. فضل فضل أخ علاء. تفضل أخ علاء. أخ علاء
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
بعد إذنك صوت التلفزيون يوطى وخليك في
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك لو سمحت كنت عايز أعرف حقوق المرأة الشرعية بعد الطلاق خصوصا.
أسمعك أسمعك اتفضل اتفضل.
كنت عايز اعرف حقوق المرأة بعد الزواج بعد الطلاق.
بعد الطلاق حاضر.
اذا كانت هي من رغبت بالطلاق ولا يوجد اولاد.
حاضر ان شاء الله. طيب عندنا احنا يعني احد الاخوة فعرفنا حكم البلطجية طبعا، يعني حبذا لو يعني دعوا إلى الله تبارك وتعالى وبينا لهم ما هم مقدمون عليه والخطر الذي هم عليه بسبب اعتدائهم على حرمات الله وانتهاك حدود انتهاك حدود الله. فلو قمنا بهذه الخطوة بإرشادهم وبطرح كل ما ينتظرهم بيان كل ما ينتظرهم وإن أصروا على ذلك فهذه هي الأحكام التي تنتظرهم، سواء بالنسبة لو قتلوا وقطعوا الطريق أو قتلوا فقط أو أفسدوا البلاد والعباد عن طريق الكلمة عن طريق التهييج وعن طريق التحريض لمظاهرات دامية أو ما شابه ذلك أو دفع أموال من أموال كما يفعل الفلول مع البلطجية لقتل الأبرياء ولتدمير منشآت الدولة، فكل هؤلاء بإذن الله تبارك وتعالى يدخلون تحت حد الحرابة، فينبغي الوقوف لهم ينبغي أن نقف لهم بالمرصاد وينبغي أن يقدموا دائما للمحاكمات. الأخ سمير بيسأل عن يعني جمع المسلمين في حزب واحد، ليس شرط بقى أن يكون حزب النور وحزب الحرية والعدالة أنه من أفضل الدساتير في العالم. اتفضل 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 أخ سمير.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما رضيت عن شيخ المقامة فصلت فأرد أن أنا رح أحط الفكرة اللي هم تقالب من زمالة معانا النصارى
مرة
بيقرأوا أن الإمام الشعراوي ما كانش له أي انتماءات حزبية وبعلمهم وفكرهم أن بسماحة الدين الإسلام أن هم عايزين يضموا الحزبين أو ينفع النصارى يدخلوا حزب النور لأن في
نصارى موجودة
في حزب
الحرية والعدالة. طيب سمعت فهمت مقصدك فهمت مقصدك. نحن نريد أن نوحد المسلمين في حزب واحد أو نوحد التيارات الإسلامية في طائفة واحدة أو في حزب واحد، وهذا الأمر يعني حاولنا فيه منذ سنين طويلة، ولكن مشيئة الله تبارك وتعالى بد أن نعلم أن مشيئة الله تبارك وتعالى في الناس هو الاختلاف، ولا زالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولكننا نريد حتى لو كان هناك خلاف بين الأحزاب أو التيارات الإسلامية أو الجماعات الإسلامية ينبغي أن يكون الخلاف يعني مستساغا، وينبغي أن يكون هذا الخلاف لا يفسد ما بين الإخوة، يعني لا بد أن يكون تحت إطار إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، فلا بد أن نتقي الله تبارك وتعالى حتى ولو كان بيننا خلاف أو كان بيننا مخالفات في بعض وسائل، والحمد لله هذه يعني كلها أهل سنة، يعني الجماعات الموجودة على الساحة يعني كلها أهل سنة، فالجماعة الإسلامية الحرية والعدالة الإخوان المسلمين السلفيون الجهاد كل هذه الجماعات الأصالة البناء كل هذه الجماعات في الحقيقة هم أهل سنة، يعني المعتقد واحد وأيضا المرجعية واحدة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. فليس فينا الحمد لله من هو شيعي لأن دي فرقة أخرى، وليس فينا من هو مثلا معتزلي أو جهمي أو كذا، لا، فهذه مذاهب أهل السنة أو جماعات أهل السنة. فنرجو الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبها جميعا وبين قلوبهم جميعا، وأن يجعلهم حربا على من سواهم. وهذا الذي يغيظ يعني هؤلاء الليبراليين وهؤلاء المفسدين في الأرض، عندما نجتمع اجتماعا كبيرا كما يعني لوحظ هذا الاجتماع في عند ميدان النهضة عند الجامعة، فكانت الآثار التي رتبت على ذلك أنهم أرادوا أن يفعلوا اجتماعا كاجتماعنا. ونقول لهؤلاء أنتم مرة أخرى نكررها، أنتم تؤمنون بالأكثرية وتؤمنون بالديمقراطية، إن لم يعجبكم الدستور وتقولون إن أكثر الناس غير راضين بالدستور، انزل وروح الصندوق وقول لا وسننظر من يشكل الأكثرية، مش أنت لك تأثير، وإن دلوقتي اجتمعتم حتى مع الفلول لتنفيذ مخططكم، يعني اجتمعتم أنتم ومن كانوا يسبونكم في الميدان ويقولون أنكم لكم أجندات من برا من الخارج إلى آخره، اجتمعتم معهم الآن على قلب رجل واحد ونحن نعلم من يحرككم، فلما اجتمعتم وترون في أنفسكم أكثرية انزلوا في يوم الاستفتاء وقولوا لا، ونحن نحترم أكثريتكم إن قالت لا، ولو جاءت الصناديق بالأكثرية التي تقول لا احترمنا الأكثرية وسنعمل بخطة أو خريطة طريق جديدة كما سيراها ولي الأمر. أما هذا الاستهزاء الذي نراه في على شاشات التلفاز بولي أمرنا وبرئيسنا وبالصالحين من عباد الله تبارك وتعالى، فهذا لن نسمح له أبدا ولن نرضى به، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يقتص لنا منكم وأن يحكم بيننا وبينكم وهو خير الحاكمين. وإن شاء الله تبارك وتعالى يعني شرع الله قادم ودين الله سيحكم بمشيئة الله تبارك وتعالى، رغم أنوفكم ورغم ما تنفقونه من أموال والأموال المشبوهة التي تنفق على قناتكم أو على قنواتكم الفضائية التي تحقق خسارة بالفعل ولكنها مستمرة، فلماذا أنها تدعم بأموال نهبت من هذا الشعب المسكين ثم ضخت بعد ذلك لإثارة الفوضى ولمحاربة شرع الله ومحاربة المسلمين القائمين على هذه الدعوة؟ إني أوجه سؤالا لهؤلاء، أي تستطيع يعني كثير منهم يستخف دمه وظرفه، أقول له تستطيع أن تهزأ بقسيس بالطريقة التي تهزأ بها من مشايخنا الأفاضل؟ أتستطيع أن تهزأ بالإنجيل كما تهزأ بالقرآن وأنت تنتمي إلى أمة القرآن اسما اللي اسمه محمد واللي اسمه مصطفى واللي اسمه عمرو واللي اسمه غيره غيره غيره؟ تستطيع؟ أتحداك لو أنك استهزأت أو سخرت من قسيس أو من إنجيل أو حتى من توراة التي هي أنزلت على موسى، ونحن لنرضى في الأصل بالاستهزاء لا بقسيس ولا بحاخام، ولا نرضى بالاستهزاء بتوراة أو بإنجيل، إنما أنا أقولها من باب التحدي حتى تعلم من أين أنت والأجندة بتاعتك منين. يعني أصبح الإسلام هو المشاع لكل إنسان يعني حاقد ومفسد ليستهزئ بشرع الله وبدين الله وبالدعاة إلى الله تبارك وتعالى. لا نملك إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. تفضل يا أم أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. طب لحضرتك يا شيخ، إيه رأي حضرتك في الشيعة اللي سبوا أمنا عائشة وسبوا سيدنا عمر وأبو بكر الصديق؟
علماؤنا يقولون
أيوه،
إن من سب عائشة بعد أن أظهر الله براءتها في القرآن، وهذا كلام الحافظ ابن كثير، هذا كلام الحافظ ابن كثير، من سب عائشة أو غمز عليها أو تعرض لها بعد إظهار براءتها في القرآن الكريم فهو كافر. لماذا؟ لأنه مكذب لكلام الله، هو بذلك يكذب كلام الله تبارك وتعالى. عفوا. وحكم علماء أهل السنة على علماء الشيعة الذين يكذبون صريح القرآن، لأن القرآن مدح صراحة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة إلى آخر الآيات. وقال ربنا جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قال ربنا لقد رضي، يعني انتهى رضوان الله تبارك وتعالى، رضي الله عن الصحابة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وكان منهم أبو بكر وعمر وعثمان كان عند القوم في مكة أرسله النبي صلى الله عليه وسلم وقال وهذه بيعتي أو هذه بيعة عثمان، فهؤلاء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة رضي الله عنهم، فمن سبهم كأنه ينقض بذلك أو يعترض بذلك على رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فهو يعني ينقض شهادة الله تبارك وتعالى لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالرضوان، فهو كافر ومكذب لكتاب الله تبارك وتعالى. أما العوام، هذا في شأن العلماء علماء الشيعة، أما العوام فيقول علماؤنا ينبغي أن نبين لهم وأن نوضح لهم مسائل، فإن أصروا بعد التوضيح وبعد البيان فيخرجون من ملة الإسلام، والله تبارك وتعالى أعلم وأجل. فضل فضل أخ محمد.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحييك يا سيدنا الشيخ، يعني أحيي البرنامج.
الله يحفظك وبارك فيك. فضل.
أنا بس عايز أقول أني طبعا غالبا ما يعني نرى فتاوى، يعني قد يكون فتاوى جاهلية أو فتاوى هوى أو فتاوى حزب أو فتاوى الحجاج أو فتاوى السلطة، يعني والشيوخ تركوا كل شيء وذهبوا بنا إلى السياسة، وأنت تعلم أن يعني السياسة فيها حزبية، وأن الإسلام قد يعني أصابه ما أصاب عندما ظهرت الأحزاب والطوائف، وبالتالي يعني قد ترى يعني شيوخا بعمامة هم يتكلمون في السياسة، وأصحاب السياسة بما أن الدين بحوره واسعة فالسياسة بحورها واسعة، ولكن السياسة هي أصلا يعني فيها الألعاب القذرة المكر والخداع والكذب وخلافه، والدين المفروض أنه بعيدا عن هذا، ويعني وفي منطق يقول أن الدين نزل لإصلاح كل شيء على وجه الأرض وحتى فوق الأرض، والناس يعني الآن أو الشيوخ يتكلمون كأنهم يريدوا إصلاح الدين وهم يتبنوا الدين وقلبوا الموازين، وبالتالي بدأت الفضائيات والشيوخ وحتى في المساجد تتكلم في كل شيء، وطبعا قلة خبرة الشيخ في أو الخطيب في أن يتكلم في شيء سياسيا وهو يعلم عنه القليل، يدخل في متاهات ويذكر الأصول، وبالتالي الناس نسيت الفقه والعلوم الدينية والقرآن وذهبت إلى بحور مظلمة، هي للأسف بحور هي يعني تتبع الهوى وتتبع الحزب وتتبع يعني للأسف قد يكون وراءها شيء خبيث في القلوب، وبالتالي المفاسد كثرت والمظالم زادت ونسوا المظالم والمفاسد وتكلمون في أشياء قد تكون لا تهمهم، وبالتالي الناس بدأوا يفقدوا الثقة في كثير مما يظهرون على الهويات أو شيوخ المساجد، وتركوا المساجد وهجروها، وللأسف يعني هم يعني الأزهر أزهر صلاح الدين وأزهر محمد عبده وشلتوت، أصبح الأزهر حاليا أزهر يعني حزب كذا وحزب كذا، وللأسف انحدر الأزهر وبدأت المفاسد تكثر من داخل الأزهر ومن خارجه.
نعم، أحييك على هذا إن شاء الله. أخي الفاضل أخي الكريم، يعني أنا أقول لا بد أن نعلم أن هناك السياسة الشرعية، بمعنى أننا ينبغي أن يخضع كل شيء في الوجود لشرع الله تبارك وتعالى، سواء السياسة سواء الاجتماع سواء الاقتصاد، لا لأن الله تبارك وتعالى أنزل علينا كتابا تبيانا لكل شيء، وهذا يعني ربنا سبحانه وتعالى حينما يحكم فلا معقب لحكمه، فإن كانت هناك آيات تدل كيف نحكم، هناك آيات كيف نتعامل اقتصاديا، هناك آيات كيف نتعامل سياسيا واجتماعيا، فلا بد أن نأخذ شرعنا وأن نأخذ كل مقاليد أمورنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. لو فعلنا ذلك فلن نشط مثل ما يشط الآخرون، وإنما يحكمنا شرع ويحكمنا دين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بمصر وأهلها خيرا فوفقه لكل خير وبارك له في سعيه، ومن أراد بمصر وأهلها سوءا فاجعل كيده في نحره. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضاه. اللهم خذ بناصيتي إلى الحق المبين. اللهم اجعلنا محفوظين حياة ومماتا يا رب العالمين، واجعلنا من أهل الفردوس الأعلى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لما انقطع الوحي تألم خير الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ظن بأن الله خلا،
لكن الخالق سبحانه أسعده أنزل قرآنا،
لكن الخالق سبحانه أسعده أنزل قرآنا،
طمأنه بالنور الساطع والذكر الميمون الرايا.